من أخيك إلى أن تنجح هذا القرثان والنبي، لكن أن تنوي البقاء.
فإنه قد كان السلف يقولون كنت أسأل الرجل إيش عملك، فإذا قال والله ما عندي عمل يسقط من نظري. هذا لا يحمل، انتبه، لا يحمل على شاب يحاول يعمل هنا وهناك، هذا لا والله. لكن شاب قلل لنفسه هكذا قانونا أن بلاش العمل، الله رزاك، لا شك أن هذا دليل مأسور بالدعاء والكسل والعجز. والنبي كان يقول إيش؟ اللهم نعوذ بك إيش؟ من العجز والكسل. ولا تزال مسألة بالناس، يا فلان أعطيني يا فلان أعطيني يا فلان، حتى يأتي العبد يوم القيامة وليس فيه مزعة لحم، نسأل الله العافية. قال لأن يأخذ أحدكم يعني فأس وحبل فيذهب إلى نظافة مثلا ويقتطع حطب ويبيعه، خير من إيش؟ أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. ولا تجول المسألة حتى إذا أراد الإنسان العرس يتزوج، فما يقول إذا أراد يتزوج أعطني يا فلان ترى بتزوج، ما يجوز إلا القرض وهو يعلم أنه في الغالب مع الأيام يستطيع. لأن النبي قال لا تحل المسألة إلا في ثلاث، ولم يذكر منها طلب النكاح صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر منها طلب السكن ما دام يستطيع الإنسان أن يسكن. المسألة الأولى، يفرح الإنسان بالسفر من وجه ويجد في نفسه منه وجه آخر. أما الوجه الذي يبهج الرجل بالسفر، ما جبل عليه كثير من الناس من أن تغيير المكان يورث في النفس شيء من البهجة، خاصة إذا كان الذي سيسافر إليه مكان أجمل ما هو فيه من جهة هوائه مائه مسكنه إلى آخره. وفيه شفاء، هذا بالنسبة لي مجرد، فإني كنت قد سقمت في مرة سقم ليس بجيد، فأطلت السفر حتى إذا وصلت إلى منطقة ذات هواء عليل، فمنذ أن وصلت واستنشقت وقعدت ارتفع الداء مباشرة. فقد يكون شفاء تغيير المكان، هذا قرب التجربة، فالله أعلم كان موجود عن الطب، ابحثوا عن ذلك، لكني وجدت هذا. ولعله يكون بدعاء صادق في السفر، لكن أول ما وصلت وجدت الصحة. ومن ذلك قضاء المآرب والحاجيات، لكن عندما يذكر أن النبي حذر من الإطالة فيه من هذا الوجه يترك تطويل السفر، سافر أسبوع 10 أيام 3 أيام يرجع، يسافر شهرين 5 شهور 6 غير حاجة. فالنبي كما في مسلم قال إن السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم منه نهمته فليرجع، لأنه يمنع الرجل طعامه وشرابه ما اعتاد عليه، فهو قطعة من العذاب. قد يقول البعض اليوم والله غير أمس كان لعله يقول الرسول قطعة من العذاب، يمشي شهر لصحراء ما فيها محطات ما في سيارة مريحة، كأنه يقعد على كلب صالون بيته ما في تكييف، هو قطعة من العذاب. النبي لم يفرق بين الحاضر والماضي، سمى السفر قطعة من العذاب صلى الله عليه وسلم. ويكفي فيه ما يجده من طويل السفر ما ألفه من وطنه والراحة فيه وبلده وبيته، فإنه يجد في التطويل حديث الغضاضة لمفارقة ما اعتاد عليه من السكن، وكما قال به البعض سافر قريب من أصحاب الأموال الكثيرة، يسافر يعني وإن كان لا يقول أنا ما أفعل حرام في سفري، ولكن أذهب المناطق أستجم فيها هواء طيب. فقال وقد يدفع الأموال وقد دفع الأموال على الكثيرة في أحسن المآكل وأحسن المساكن. قال ولكني لا أستريح مهما طولت مع التنعم اللي أعيش فيه في الفنادق وفي الآكل الطيبة إلا لما أرجع إلى وطني ومسجدي وداري ومصلي مسجدي أرتاح. هكذا هو معروف. فالوطن غرز في النفوس الراحة عند الاستقرار فيه دون شك، حتى لو أنه ذهب إلى أفخم الأماكن تجد رجل ثري يستطيع عيش في بلد السفر 100 سنة مواصلة، لأن أصحاب مئات الملايين. لكن ليش يكتب عودة؟ تجده يكتب هو عياله أو هو لوحده، مع أنه يقدر ينفصل عن عياله ويجيب خادم لهم هناك وسائق وعمال يقومون بشؤون الأولاد، لكن تجده يكتب مع أولاده ذهب 7 أيام 3 أيام أول شهر عودة. ليش كلمة عودة هذه؟ لأنه قضى نهمته. وشه تغيير، فلا يمكن حينئذ أن يستقر في بلد غير وطنه ويستريح فيها. فإذا من السنة للمسافر ألا يطول السفر إلا لحاجة، وألا يكثر منه لأنه قطعة من العالم إلا لحاجة. البعض ضيع عمره بالسفر، وهذا نابع عن ضعف إيمان في نفسه، روحه ما تغذت بعد بالخشوع في الصلاة والمزكيات كقيام الليل وكذا قراءة القرآن والتخشع وسماع أخبار الأولين. فالمسكين تائه، يحسب أن جهة النقص اللي فيه تغذى بكثرة السفر. لا مو صحيح، إلا لحاجة تجارة يحتاج إليها فلا يطول ولا يكثر. لا أزال أقول إلا لحاجة. وحينئذ تعرف نعمة بلدك الذي تعيش فيها هنا. فلا أحب من الشخص أنعم الله عليه بسكن هذه البلاد، بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، خصصت هيئة لإنكار الفواحش، إنكار الفواحش وإنكار رفع الصليب. يعني أنا دخلت محل قريب مطعم فخم أهل جدة كلهم يعرفونه، دخلت أبتغي منه رزق آخر وأطعم، فلفت نظري أن اللوحة فيها صليب، وصار لها شهور لعله ما حد لاحظها. ذهبت إلى مدير المكان وأخذ العامل اللوحة بكاملها وأشرت له على الصليب، فورا زوال. لما؟ نرجو أن خوفه من الله وابتغاؤه الرزق، لأن الشؤم من شؤم الرزق خاصة أمور تدعو الكفر كالصليب، من شؤمه أن يضمحل الرزق من شؤم المعاصي خاصة إذا كانت وسائل الكفر كالصليب. فنرجو أن يكون خوفا من الله، وإلا فهو يعلم إن ما استجاب أن هناك دائرة حكومية رسمية من ولي الأمر تحاسبه. ليش ما نزعت الصليب؟ قد يصل الأمر إلى إغلاق محله، هذا ولم تجده في العالم. فما كان منه بعد أن أنكرت عليه إلا أنزل الصليب وزواه. وإنما يكسر الصليب آخر الزمان من؟ عيسى. فهنيئا لنا ببلد تأمر بما يأمر به عيسى بن مريم، فإنه ينزل يكسر الصليب، وهذه البلد تكسر الصليب، تأمر إما بزوائه أو كسره. والدليل على هذا العمل أني لما أخبرته وعينت الصليب أرجع. نعم قد بعض الناس بعد هذه القصة تذهب يعاندك، لكن لو شعر أنك ترفع الأمر لولاة الأمر لهابك أو هاب ما ستفعله. وتنكر الخمور وبيعها، وكم من مصانع الخمر مسكرت وهي ثمر المنكر. الخلوات دون الزنا، فكيف الزنا؟ القرآن، العري ممنوع، تعري النساء ممنوع، الله أكبر. فكيف تترك هذه البلاد في طلبك المزهة أنت وعيالك؟ تترك ما سخر لك من هواء طلب في مثل الباحة، في مثل أبها، في مثل الهدى والطائف والشفا ونجران وغيرها من البلدان التي هي مخضرة ذات ينابيع وأودية، تتركها إلى بلد تقول هي بلد إسلامي. ننظر إذا فيها قانون يحمي نكاح الرجل مع الرجل، فيها قانون يبيح الفاحشة إلا بالاقتصاد، أما بالرضا لا يجرم الفاحشة. ثم يذهب إلى تلك البلاد ويكثر من الذهاب إليها بزعم أن جوها طيب وخضرة وماء، فأين الخوف من رب الأرض والسماء؟ قال بعضهم وينصح: إياك أن يراك الله في مكان لا يحب أن يراك فيه، فأنت في بلاد خارج هذه البلاد عرضة للفتنة، فتنة تأتي للحظة، لا تقول والله جربت نفسي، كم مرة لحظة صار لي شيء ما جاءت مهلكتك، ما صادفك منك شهوة شديدة، ومرت امرأة لا يمكن الصبر عليها في نفسك مع ضعف إيمانك، فانتبه، ما هو كل مرة تسلم الجرة كما يقول عامة. المسألة الثانية أو الثالثة: فإذا سافرت فإياك أن تسافر سفر معصية، سافر سفر طاعة أو سفر مباح، لا يصلح منك أن تخرج بعيالك إلى بلد تسمى عربي إسلامي وهي تظهر المجون والفجور، نساء يمشون في الشوارع شوارع كاسيات عالية وفتنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا: والأمة ليس عورتها كالحرة، يعني لأنه جاء في عهد عمر إن كنا يرون الجواري الإماء السود أو الإماء التي ليست هيئتهن في الجمال الذي يؤدي إلى الفتنة، قال كنا نراهن في عهد عمر تضطرب أثداؤهن، يعني عورة المرأة الأمة قيل من السرة للركبة. لكن قال ابن تيمية: وليس ذلك للتركيات الجميلات فإنهن فتنة. فيذهب البعض إلى بلد فيها مثل هذه الفتنة ويقول: لا أخاف على نفسي ولا أخاف على عيالي، نسأل الله أن يهدي. ففي بلادنا وما فيها من جمال الطبيعة كما تسمى والهواء الطيب ما يغني عن السفر تلك البلاد. المسألة الثالثة: إذا سافر فليعلم أن من الأسفار أو في السفر في الصلاة أحكام. المسألة الأولى تعلق بالصلاة: ما هو السفر أو مدة السفر الذي يقصر فيها الصلاة؟ يعني إذا مشى يوم وليلة بالكيلومترات اليوم 70 كيلو، ولا 120، ولا 90، وما هي المدة التي إذا وقعها في البلد الذي سافر إليها يقصر ثم بعدها يتم؟ 4 أيام أو 3 أو أبدا حتى أو أو ما دام مسافر حتى يرجع؟ خلاف بين العلماء. وأصح ما قيل في ذلك عمل الصحابة، عمل النبي والصحابة هو الحكم. قال الله: قال النبي واستفتح قمت 73 فرق كله في نبذة واحد. فلا يعلم من النبي ولا الصحابة أنهم قد أتموا في سفر ولا مرة قد، ما يعلم، لا بعد 4 أيام ولا قبل 4 أيام، لا نوى 6 أشهر ولا 4 أيام. ابن عمر نوى أن يبقى في أذربيجان 6 أشهر كان خلال يقصر الصلاة، وهو من أشد الناس تحريا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم. رسول الله نفسه، هذه بالنسبة لمدة إقامة في البلد، فبها خلاف. الحنابلة يقولون إذا جلس عرف نفسه يجلس أكثر من 4 أيام يتم، 4 أيام فما دون يقصر، هذا قول. ومنزعه أن الإمام أحمد لاحظ أن النبي وصل يوم 4 الحجة إلى مكة ثم ذهب يوم التروية بعد 4 أيام إلى منى، فكان في 4 أيام دي يقصر الصلاة، فقال لهم هي المدة. رد على ذلك الإمام ابن القيم على هذا المسلك في ذلك، والذي كان يحتاط به شيخ عبد العزيز الفازي يأخذ بكلام الحنابلة على سبيل الاحتياط كما سألت، قال: لا يزال الناس يتوافدون، بعضهم جاء بعد النبي يوم 5 مو يوم 4 وعلى تأخر تعرفون. ما قال لهم هناك مدة من جلسها أتم ومن لم يجد جلسها قصر، وترك الناس يخسرون طوال مدة سفرهم من غير أن يعلن ذلك. فدل أنه لا فرق، قعد 4 أيام أكثر من 4 أيام أقل من 4 أيام كلها يقصر. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي مكث في مكة 19 يوم يقصر الصلاة. انظر ابن عباس ايش قال، انتبه، هذا ابن عباس صحابي ورد على اصحابه 4 أيام كيف قال؟ ولو قعدنا اكثر لأتممنا. جعل مدة النبي كم؟ 19. طيب اذا قد يقول قائل مثل ابن عباس 19، لكن قول النبي مقدم على ما قاله ابن عباس، حيث انه في سنة داود مكث في تبوك 20 يوم يقصر الصلاة. فلما كان فوق 19 يوم 20 يقصر الصلاة، دل أن المدة ليست محددة، ويفهم ويدل على ذلك فعل ابن عمر، فإن الصحابة ما اتفقوا على كلام ابن عباس، فقال نحن إذا مكثنا أكثر من 19 نقصر نتم. فهذا ابن عمر مكث 9 أشهر يقصر الصلاة، ومن بعد زمن الصحابة مسروق قال ابن تيمية مكث 2 سنين يقصر الصلاة، واللي ولاية لا يريده، ترك أهله ونوى أن يذهب يخلص المدة فقط من الولاية التي كلف بها ويرجع لها يوم يومين 3، فمكث 2 سنين. أصحاب القول الأول يقول نحن معكم إذا كان لا يدري متى يرجع، يقول كل يوم أنا بكرة أرجع غدا، وقعد 6 أشهر يقصر. نقول أين هذا في الحديث؟ فالنبي فتح بلد هي مكة، الغالب إذا أراد الإنسان يدور شؤون بلد ما تكفي هذا أيام، وإذا هو النبي في الغالب يعلم أنه سيمكث أكثر من 4 أيام. مع ذلك قصر الصلاة. ابن عمر سد الثلج الطرق، الثلوج سد الطرق، الثلوج تدوب في 4 أيام، ثلوج جبال، ما استطاع يمشي إلا بعد كم؟ 6 أشهر، لأنه حبس. إذا هو في الغالب يعلم أنه سيمشي بعد 4 أيام، فإذا لا أثر لهذا الكلام اللي يقال، لكن لو يعني لو يقول غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله ثم طول، نعم. ما الدليل؟ على أن الأصل 4 حتى نقسم هذا التقسيم، أنا أقوله بين قسمين، إما يعلم وإما لا يعلم. ما الدليل على الضابط أنه 4؟ فذهب ابن تيمية وتابع ابن القيم أنه لا دليل على الضابط، وتابعه من المعاصرين العلامة العثيمين وأظن العلامة الألباني معهم، وهذا الصحيح. أما إذا نوى إقامة ولو أراد الخروج لا عد له عدة، من آثار نية الإقامة يشتري سكن يأتي بأهله يعزم الإقامة خلاص، فينتقل من أحكام المسافر إلى أحكام المقيم. أما المسافة بين البلدين فعلى الصحيح لا مسافة. لما؟ لأن النبي قصر بأهل منى وهم من مكة، فما قال يا أهل مكة أتموا، من المعلوم أنه سيقتدي بهم أهل مكة والمدينة وكلهم قصر بهم. قال قوم لكن هذا القصر النسب ليس من أجل المسافة، فرسخ بين مكة ومنى يقصر وما أقول، إنما تنسكا. فرد عليهم أنه لو كان تنسكا لكان لما أحلوا في منى يوم 10 انتهى النسك، قال لهم الآن تم يا مكة، ما قال لهم. فدل ذلك على أن القصر بأهل مكة عندما غادروا إلى منى كان للسفر ليس للنسك، فلو كان للنسك لافترق الأمر بين لا ولا، ولم يفترق عنده فصلى بهم أيام بالنسك ومرة من غير نسك، فكان ليش؟ للسفر. فإذا كان الدليل قصر بهم فرسخ بين مكة والمدينة، فكيف من يذهب يخيم هو 15 كيلا 26 كيلا أو لن يقول يقصر، لكن إذا كان عليه عرف السفر كما قال ابن تيمية. فلا يذهب إنسان من جدة إلى مكة يوقع معاملة أو يأتي بخطاب في إمارة مكة ويرجع ويقول مسافر ويخسر الصلاة في الطريق. هذا الصحيح أنه لا يسمى مسافر، بل ليس عليه عرف السفر ولا نيته. مثال يرشح لك هذا، يقول القرطبي: وأجمعوا أن من طارد غزالا 2000 كيلا يتم ذهابا ويابا. سبحان الله، 2000 ميل كيف ينظر الغزال بها تسكن عشان تهدأ ثم يضرب، وإذا به فيه شيء من الحول ما يضرب، ما تضرب الرصاص، تهرب الغزال يلحق في الطريق ويلحق لين وصل إلى تركيا، ما صاد الغزال. بالإجماع يقول يتم ذهابا وإيابا، ليس عنده حقيبة، ما ودع أهله، ما عنده نية السفر، فبالإجماع يتم ذهابا وإيابا. فرجل ذهب إلى مكة لدوام ويرجع إلى جدة بلد إقامته، هل تجد كل يوم يذهب إلى مكة لدوامه في مكة يجمع أهله ويودعهم ويصلي استخارة؟ ها؟ ما يفعل. وذلك أهله إذا سأل عنه يقول وين فلان، يقول والله راح الدوام، ما يقول مسافر والله. لو قال له لو قال له مسافر يقول تكذبون، لأنه ما يقبل في السفر. نعم. ولو جاب أولاده فيما اعتاده طول السنة يقول بيودع بيموت، جيبهم في وقت الفطور يقول يا شيخ أولادي أنا مسافر، استودعكم الله، حافظوا على نفسكم إلى آخره. يقول يا أبو أنت رايح جينا الظهر، فلا عليه عرف السفر ولا نيته ولا هيئته. فلو أخذ حقيبة أو فعل أو جمع لذلك مثلا أن نام ليلة ويوم فهذا مسافر، وإلا فلا. وينبغي للمسافر أن يذكر دعاء السفر، المسألة الثالثة أو الرابعة، دعاء السفر غير دعاء الركوب. إذا سافر ركب الدابة، بعض الناس يقول ما في دعاء ركوب، في دعاء إيش؟ سفر. الصحيح في دعاء ركوب، في صحيح مسلم، في صحيح في مسند أحمد بن علي دعاء الركوب معه إذا وضع رجله يقول بسم الله، فإذا استقر يقول الحمد لله، ثم يقرأ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون، ثم يكبر 3 ويحمد 3 ويقول اللهم إني ظلمت نفسي، سبحانك إني ظلمت نفسي، سبحانك لا إله إلا أنت، إني ظلمت نفسي أي فاغفر لي، ظلمت نفسي فاغفر لي ولا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم ضحك علي وقال فعل النبي ذلك، هذا الركوب. أما السفر فيقول فيه سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإن لربنا لمنقلبون، اللهم نسرك في سفرنا هذا البر والتقوى والعمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا وقف عنا بعده، اللهم تصاحب السفر وخيبة الأهل، إلى آخر ما جاء. إذن في فرق بين دعاء الركوب ودعاء السفر. وإذا جاء في الرجعة فيقول دعاء السفر وبعده مباشرة هو راجع من البلد، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، أو يقولها عندما يرى مشارف البلد، فجاء هذا وجاء هذا، فبعد أن يقول هو راجع دعاء السفر يردفه بآيبون تائبون حامدون لربنا عابدون، أو يقولها عندما يرى مشارف إيش؟ مشارف البلد الذي رجع إليها في الطريق. المسألة الخامسة، إذا بدأ السفر، فإذا راح من المدينة مثلا مسافر، سافر قبل الزوال، إيش يفعل؟ يجمع جمع تأخير. سافر بعد الزوال تقديم. البعض ما فهم هذا في السنة، يقول كيف يعني يجمع هنا في البلد ولا في الطريق؟ في البلد تلزم صلاة الجماعة. أي صورتها مثلا نزل يستريح، نزل يستريح في محطة قبل صلاة الظهر، خلاص خلص اشغاله ومشى قبل الظهر، هنا ايش يسوي؟ جمع تأخير. طيب هو جالس ياكل هو عياله ويفطروا ويجيبوا بسكوت وكذا، أذن المؤذن وش يفعلوا؟ صلوا الظهر والعصر ويمشوا. لأن النبي كان إذا سافر كما حكى ابن عمر قبل الزوال يجمع جمع تأخير، وإذا كان قبل الزوال يجمع جمع، بعد الزوال يجمع جمع تقديم. وليس للمريض قصر، القصر فقط للمسافر، والمسافر في الصلاة في القبلة لا يجوز أن يقلد غيره. يعني نزلوا 10 من سيارة، يلا تفضل إمام، لا تفضل كما يفعلون، فلا يجوز أن يقلد إمام كلهم خلفه، ما يجوز هذا ما دام أن كلهم يستطيعوا اجتهاد القبلة، بل كل واحد منهم يصلي لوحده إلا إذا اتفقوا كلهم في القبلة. هذا موجود، أول ما ينزل واحد يشوفونه في الطريق، واحد يصلي كلهم يصفون وراه يقلدونه. فينبغي أن ينظر نفسهم، إذا ما عرفوا يتحرون هو يعرف يتحرى يقلد المتحرى، مثل المقلد يقلد مجتهد. أما المجتهد لا يجوز أن يقلد مجتهد في علم الشريعة. لذلك من الأخطاء الشائعة يجتهد شخص في تبديع شخص، يذهب مجتهد مثله عالم ثاني يقول يا بد يبدعوا مثلي، خلاص هذا مجتهد ما بدعوا، اجتهد لا يقبل المجتهد ولا يلزم، ولا يلزم يقبل عشان ما وافقه، هذا غلط. أو يحرش الطلاب مثلا أن يبدعوا، غلط. المجتهد لا يقلد مجتهد، والدليل المجتهد لا يقلد مجتهد هذه المسألة. روى الحاكم سدرك أنهم كانوا في غزوة فحضرت الصلاة والشمس مغيبة، فجعل كل واحد منهم يخط خط اجتهد فيه، وقفت الشمس وإذا بهم يصلوا إلى غير القبلة، فما أمر الربيع أن يعيد أن يصلوا باجتهاد. طيب فلاحظوا الصحابة عرسوا مع الجماعة، ما قدم واحد كلهم صلوا، لأنه هذا اجتهاد وغير هذا وهذا، كلهم يكون اجتهاد. أما إذا توافقت اجتهاداتهم قدم واحد وصلوا المجموع وراه توافق، ولا مانع يعني كل واحد اجتهاد كذا واحد كذا واحد كذا واحد كذا صلوا وراه لما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن واحد اجتهاده كذا والثاني كذا والإمام كذا، هذا يصلي كذا وهذا كذا وهذا كذا، مفهوم؟ أي نعم. وذلك قال إذا جاء أحدكم غائب فلا يستقبل قبلة بول أو غائب، هذا كله استقبال، لأنه قال شرقوا غربوا، دل أنه هذا استقبال هذا استقبال هذا استقبال هذا استقبال. ذلك لما جاءوا خريطة بالبوصل المسجد هذا قالوا مسجدكم منحرف 15 درجة، ما عبئنا فيه، ما خلينا سجيد كذا كان مسجد مسجد ثاني، لأن أصلا مقصود الشطر، حتى لو كان مسجدنا منحرف كذا بالبوصلة كل هذا تعتبر قبلة كذا 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 كذا، حتى نشرق ونغرب تعتبر قبلة. نعم. ولا تجوز الفريضة على الدابة أبدا، لا في الطيارة ولا في غيرها، قاعدة يقف في الطيارة ويقف في السفينة، السفينة إذا يخشى الغرق يجلس، الطائرة في مطبات أو ما استطاع من خصومة الخدم في الطائرة أو فتنة يسجن أو شيء يصلي قاعدا ومن غير قبلة يوم إلى غير قبلة، فإذا استنتهز رخصة واستطاع يصلي في الطائرة لكن جهة القبلة. أما السنة فيصليها قاعدا قيام الليل والضحى في الطائرة. وبهذا ينتهي درس اليوم، أسأله سبحانه أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وذلك نظر لسفر عارض. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا واختم لنا بالسنة والإسلام يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوب العادينك، اللهم احفظنا في سفرنا وترحالنا، اللهم اصلح ذات بيننا واصلح علمتنا ولاة امورنا. ونلقاكم ان شاء الله، اول لقاء نظر للسفر هذا العارض سيكون الجمعة القادمة بحول الله وقوته. ولا احب من قيل له في حلقة تنقطع لمدة 5 ايام ان يقعد فارغا، بل يراجع الدروس التي مضت.